الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة عبد القيم رحمة الله عليه عند فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليه باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. وعرفنا سبب غلط هؤلاء وهم الجهمية ومن سار على مذهبهم، عرفنا سبب غلطهم في الألفاظ، فما هو له السبب في غلطهم في الألفاظ أي في فهمها وتأويلها؟ نعم، جاءوا إلى الجمل المركبة وأرادوا أن يفهموا معناها باعتبار أفراد الكلمات، فأفردوا كلمات الجمل المركبة ثم أرادوا أن يفهموا المعنى فضلوا، فإن الكلام المركب يفهم معناه على هذه الصورة، على صورة التركيب، والكلمة قد يختلف معناها باعتبار التركيب، فقد يراد بها معنى في تركيب ومعنى آخر في تركيب آخر. فإذا قال القائل مثلا جرى النهر، وش المراد بذلك؟ الماء. وإذا قال حفرت النهر، وش المراد بذلك؟ ها، الأرض. نعم، حفر، نعم حفر أرض النهر، ففهم معنى النهر في الجملة الأولى وفهم معنى النهر في الجملة الأخرى على خلاف الفهم في الجملة الأولى، فيفهم الكلام باعتبار التركيب. إن مهلك أهل هذه القرية، وش المراد بالقرية؟ المساكن، أو المراد بذلك أهلها؟ إن مهلك أهل هذه القرية، القرية كلمة القرية، كيف؟ الأهل هم السكان والقرية مساكن، كلامنا على القرية. نعم، وكم من قرية أهلكناها، وش المراد بقرية في هذا السياق؟ الأهل، في السياق الأول المساكن وفي السياق الآخر الأهل، فالكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف الجملة باختلاف التركيب. إذا قال القائل جرى الميزاب، وش المراد بالميزاب؟ الماء. وضعت الميزاب، وش المراد بذلك؟ الماسورة. نعم، الأنبوب، الأنبوب الذي يجري فيه الماء، ففهم معنى الكلمة كما عرفنا باعتبار السياق. فهؤلاء جاءوا إلى الكلام المركب الذي لا يفهم معناه إلا بالتركيب وجزأوا أفراد المركب وأرادوا أن يفهموا المعنى، ولا يمكن أن يفهم المعنى على هذه الصورة. توقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فإذا أتاهم غيره، أي غير المزيف، وما زال في ضرب الأمثال لما عند أهل البدع، فإن ما عند أهل البدع من العلوم كالدراهم المزيفة، وما عند أئمة السلف من العلوم كالدراهم الصحيحة، وهذا من قبيل ضرب الأمثال. قال رحمه الله: فإذا أتاهم غيره فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب المصفى خالص العيقان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان ضرب المدينة أشرف نعم أشرف البلدان أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضربك انكسخان منتك والله المحال النفس منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان قال فإذا أتاهم أي أتى علماء الكلام غيره وهو النقد الصحيح الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العيقان ردوه وهذا حال أهل الباطل حال علماء الكلام إن جئتهم بالذهب المصفى بأدلة الكتاب والسنة ما قبلوا ذلك منك وإن جئتهم بالزيف كلام الفلاسفة وأهل المنطق قبلوا ذلك منك قال ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره أي من غير الذهب المصفى وعليه مراسم السلطان أي هو الشيء المعتمد النقد المعتمد عندهم ما يقبل غيرهم فهو النقد المعتمد عندهم ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان أي قطع العطاء والجوامك بمعنى العطاء والمعنى أنهم تمسكوا فيما هم فيه من الباطل خشية أن ينقطع عنهم العطاء فساروا في الباطل وأخذوا الباطل وانتصروا للباطل كل ذلك من أجل الدنيا والعياذ بالله فالدنيا أضلت من أضلت فكم من منحرف وكم من زائغ ومن مبتدع دعاه أو دعته الدنيا إلى ذلك الباطل والزيغ فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذ البهتان أي أنه سمع رحمة الله عليه هذا من أفواههم وأنهم يقولون إن تركنا علم الكلام وعلم المنطق واتجهنا إلى علوم الكتاب والسنة قطع عنا العطاء من جهة السلطان من جهة السلاطين الذين اتجهوا إلى البدع والأهواء قال فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذ البهتان ثم وعظ هذا الموعظة النافعة في من يريد النجاة ويريد الفوز بالجنة ورؤية الرحمن سبحانه وتعالى أن عليه أن يتجه إلى الثمن المصفى يتجه إلى الكتاب والسنة ويترك علم الكلام يترك النقود المزيفة فإن الجنة لا تنال بالنقود المزيفة فالجنة غالية وما تنال إلا بالنقد الصحيح بالعمل المقبول قال يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان هيئ لها ثمنا يباع مثلها وهو العمل الصالح المقبول عند الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشترى بالزيف من أثمان نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان فإن الله عز وجل لا يقبل العمل من العمل إلا ما كان على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام ف فهي السكة النبوية والسكة بمعنى الضرب اللي يضرب به تضرب به العمولات. نقد عليه سكة نبوية ضرب المدينة وهي بلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقد عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب كنكس خان، أي أن الله عز وجل يرضى منك النقد المزيف الذي ضربه كنكس خان أمير التتار ويكون هذا ثمنا للجنة، فأنت مغرور. ثمن الجنة العمل الصحيح، نعم أو نعم، وهو السبب في دخول الجنة، العمل الصحيح هو السبب في دخول الجنة، وإلا يدخل العبد الجنة برحمة الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. فسبب دخول الجنة النقد الصحيح، العمل الصالح الذي اجتمع فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أظننت يا مغرور بائعه الذي يرضى بنقض ضرب كنكس خان، منتك والله المحال النفس إن طمعت بدا وخدعت بالشيطان. ثم قال رحمه الله في بيان سبب ضلال هؤلاء، قال: فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان. جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان. فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. قال: فاسمع إذن سبب الضلال، ضلال أهل الضلال من الجهمية ومن المعتزلة ومن سار على مذهبهم. فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان، وهم أهل السنة وأهل الباطن، أهل السنة وأهل البدعة، أهل الحق وأهل الباطن. قال: يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه. فيأتي العالم من علماء السنة فيحتج على المسألة باللفظ المركب، فيحتج على إثبات اليدين لله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بهذا اللفظ المركب الذي قد ظهر معناه وبان من تركيبه، وأن المراد بذلك إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان. جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، واللفظ حين يساق بالتركيب اللفظ المركب فيه نعم هو محفوف بأشياء يحصل منها الفهم ولا يلتبس الكلام. قال: واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان. محفوف بماذا؟ قال: جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. فاللفظ المركب محفوف بأشياء يحصل بها البيان وينتفي بها اللبس، وتنادي بالمعنى الصحيح كما ينادي المنادي بالإقامة والأذان. والمنادي إذا نادى بالإقامة والأذان هل يلتمس الحال لدى السامعين؟ وأن هذا ينادي للصلوات الخمس لا يلتمس الحال. فهكذا اللفظ المركب فيه أشياء من تأملها فإنها تنادي بالمعنى الصحيح ولا نعم وليس نعم ولا تتكلم بكلام خفي، بل تنادي نداء كما ينادي المنادي بالأذان والإقامة. فالمعنى يكون في ظاهر البيان، ما فيه شيء من اللبس والغموض. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادى بالبيان عليه مثل الدائن بإقامة وأذانه. وهذا كقول الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا جاء المبتدع وقال المراد بذلك باليد القوة، فيقال الله عز وجل قال بيدي والقوة لا تثنى. ويقال إذا كان المقصود بذلك القوة فما الفرق بين إبليس وبين آدم؟ فإبليس خلقه الله عز وجل بقوته، وآدم خلقه الله عز وجل بقوته، وسائر المخلوقات خلقها الله عز وجل بقوته سبحانه، فما الفرق إذن بين إبليس وبين آدم؟ وأيضا الله عز وجل قال بيدي، جاء بالباء، وهذا يدل على أن يد الله عز وجل الحقيقية هي التي خلقت، أو أن الله عز وجل خلق آدم بيدين حقيقيتين، بيدين حقيقيتين، مثل قول القائل كتبت بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة. فدخول الباء يدل على هذا المعنى. فاللفظ المركب، اللفظ المركب فيه أشياء أو محفوف بأشياء تنادي بالمعنى الصحيح، كما ينادي المنادي بالإقامة والأذان. قال: واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود، كما يحصل الإعلام بالأذان والإقامة، وأن المقصود حضور الصلاة وأن وقت الصلاة قد دخل، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان. قال: فيفك تركيب الكلام معاند، فيأتي المعاند من أهل الباطل فيفك تركيب الكلام. وسبق أن ضرب المؤلف مثلا لذلك بآية، وهي وش الآية التي ضرب المؤلف لها مثلا بها مثلا؟ الرحمن على العرش استوى، فجاءوا إلى كلمة الاستواء وقالوا تحت من عدة معان، وجاءوا إلى حرف على قالوا يدل على عدة معان، وجاءوا إلى العرش وقالوا يدل على عدة معان. قال: فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، أي يحركه من أركانه حتى يسقط. قال: فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان ويروم منه لفظة، أي يقصد إلى لفظة منه قد حملت معنى سواه في كلام ثاني، فيأتي إلى كلمة يراد بها معنى آخر في تركيب آخر، فيقول تلك الكلمة فيها عدة معان، صحيح فيها عدة معان لكن في تراكيب أخرى، أما في هذا التركيب ليس لها إلا معنى واحد. فيأتي إلى العرش ويقول العرش يأتي والمراد بعرش بلقيس، يأتي والمراد بعرش الشيطان، يأتي والمراد بذلك عرش الأعناب. صحيح أن العرش جاء بهذه الأمور لكن في تركيب آخر، أما في هذا التركيب هي السقيم، الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش الشيطان، الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش بلقيس، الرحمن عرش السواء المراد بذلك عرش الأعناب. في هذا التركيب لا يستقيم وإنما في تراكيب أخرى. قال: ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني، فيكون دبوس الشقاق مثل الدبوس شبيه بالمسمار، فيشاقق أدلة الشرع ويشاقق رب العالمين سبحانه وتعالى، ويثبت معنى خلاف المعنى الذي أراده الله وخلاف المعنى الذي أراده رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع، لدفع المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل، فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان الذي يريد الفتنة وإضلال الناس. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. ثم يقول اللفظ مجمل، كلمة عرش كلمة مجملة تحتمل كذا وكذا وكذا، كلمة على مجملة تحتمل كذا وكذا وكذا، الإسواء مجمل يحتمل كذا وكذا وكذا. وهذا كما ذكر المؤلف من البهتان، فإنه في التركيب ليس هنالك إجمال. قال: وبذاك يفسد كل علم في الورى، والفهم من خير والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان، فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني، جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. قالوا: بذاك يفسد كل علم في الورى. إذا جئنا إلى كلام كل متكلم، إذا جئنا إلى الكلام المركب والجمل المفيدة من كلام كل متكلم، ثم أزلنا ذلك التركيب، ما أمكننا أن نفهم كلاما على وجه الأرض. إذا سلكنا هذا المسلك، سواء كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام الناس، ما يمكن أن يفهم كلام المتكلم إلا بالجمل المركبة. أما إذا أردنا أن نفك التركيب إلى الأجزاء المفردة، فلا يمكن أن نفهم كلاما، وتفسد حينئذ جميع تفسد جميع العلوم. قالوا: بذاك يفسد كل علم في الورى، والفهم كذلك الفهم، ما يمكن أن نفهم شيئا إذا فعلنا ذلك. وبذاك يفسد كل علم في الورى، والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. جميع الألفاظ التي موجودة في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام الناس تقبل تقبل التجزئة، تجزئة المركب إلى أفراده. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد أو تقبل تلك الاحتمالات الكثيرة، إذا أفردنا كلام المتكلم وجزأنا المركب فكل كلمة تحتمل عدة معاني. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، أما إذا عقدت وركب بعضها إلى بعض فلا يفهم منها إلا معنى واحد، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، أي عند إفرادها وتوحدها، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. أما إذا جردنا الكلام المركب إلى أفراده فالكلمة الواحدة قد تحتمل معنى آخر ما هو في هذا التركيب، لكن في تركيب آخر. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. وتجريد الكلمات عن الجمل لا يحصل به الفهم، ولا يتكلم بذلك العرب، فالعرب لا يقولون يد، وإنما يتكلمون بكلام مفيد. أما كلمة يد شبيه بصوت الغراب وبصوت الدجاج، فلا يفهم منه معنى، فيد تحتمل عدة معاني. وهكذا كما عرفنا كلمة نهر وكلمة عين، العين تأتي المراد بها العين الباصرة، وتأتي المراد بها العين الجارية وهي عين الماء، وتأتي المراد بذلك عين المال فيقال عين المال وغير ذلك من المعاني. فالعرب ما تكلمت بهذه الكلمات على سبيل الإفراد ولا يفهم منها المعنى على سبيل الإفراد، وإنما تكلموا بكلام مركب يفهم معناه من التركيب. فإذا قال شاهدت بعيني كذا المراد بها العين الباصرة، وإذا قال شربت من العين المراد بذلك العين الجارية، وإذا قال نعم أعطيت من عين مالي كذا وكذا المراد بذلك بالعين النقد. فالعرب يتكلمون بالكلام المركب الذي يفهم منه المعنى، أما إذا جزأنا الكلام المركب فأشبه ما يكون بصوت الأغنام ما يفهم منه معنى. ولهذا يقول لكن هذا التقرير ممتنع، فإن يفرض يكون لا شك في الأذهان، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعق بتلك الضان. الكلمات المفردة من غير التركيب ما يفهم منها المعنى أشبه ما يكون بصوت الأغنام. وهنالك الإجمال يحصل عند الإفراد، وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان. هذا إذا أفردنا نعم المركبات إلى أجزائها. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وهذا كلام فاسد. نعم تريد أن تنقل المعنى الغير المراد على الكلام المركب الذي قد فهم معناه وبين معناه من حيث التركيب، هذا ما يستقيم. بل يدهم بسوطتان قد فهم أن المراد بذلك اليد الحقيقية، تريد أن تتأول اليد على معنى القدرة أو النعمة دون اليد المعروفة، مع أن الكلام المركب قد ظهر وبان المعنى منه، فإن هذا لا يستقيم. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان. أين فأرادوا أن يتأولوا اليد في الكلام المركب على معانيها المختلفة عند الإفراد، وهذا لا يستقيم. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العمياني. فهذه الأشياء يضل بها أصحاب العلم، أما أصحاب العلم والبصيرة فلا تنفق مثل هذه الأمور عليهم، ويعرفون ما في هذا الكلام من الجهل وما فيه من التدليس والتلبيس، ولا ينطلي على أصحاب البصيرة، وإنما ينطلي على أصحاب الجهل. بهذا ختم المؤلف هذا الفصل، ثم دخل في فصل آخر. إلى هنا الحمد لله سبحانه وتعالى.